أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن عم نحكي بموضوع المنهجية، النتيجة التي اتهينا إليها بالأخير بأن باعتبار أولا الموضوع الذي يدور حوله علم الكلام وهو الأصول الاعتقادية الأعم مما يطلب منها المعرفة، ويطلب منها المعرفة مشروطة بحصول العلم، وباعتبار الغايات تارة إثبات المبدأ، تارة الذب والدفاع عن الشبهات، وتارة إرشاد الجاهلين، قلنا النتيجة بناء عليه علم الكلام يستطيع أن يستفيد من البرهان، ويستفيد من الجدل، ويستفيد من الخطابة. بالأخير بعد ما انتهينا من البحث، حابب اقرأ مطلب من تفسير الميزان يرتبط بقوله تعالى في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أولا لأنه له ارتباط أساسي ببحثنا، ثانيا لأنه أيضا في فوائد لألنا كطلبة في مقام التبليغ. الآية الكريمة النكات اللي ذكرها السيد العلامة أعلى الله مقامه صراحة بتستاهل أنه نوقف عندها نقرأ كلماته، شو فهم من هيدي الأمور، لأنه إن شاء الله تعالى فيها فايدة لألنا. قبل أن أبتدأ بذكر وقراءة ما ذكره السيد العلامة، فقط أنبه بتنبيه صغير، وهو موضوع الروايات في علم الكلام. هذا الموضوع له دخل بالمنهج في علم الكلام، أنه نعتمد على الروايات أم لا. ولو أني سابقا أشرت إلى أنه يمكن الاعتماد على النقل، لكن يحتاج إلى شيء من التوضيح، شيء من قراءة بعض الكلمات في المقام حتى تتوسع دائرة معلوماتنا بخصوص الروايات، بخصوص الروايات في الأمور الاعتقادية. ومنذكر هيك بعض الشواهد، أو منجيب بعض الروايات اللي قد تكون في مكان ما يعني تحتاج إلى خبير أنه يخطي هيدي الخطوة وليفهم من الرواية ما هو المراد منها. يعني الروايات على درجات وطبقات، وبعض الطبقات لا يريدها إلا أهلها. ولح أقرأ لكم بعض كلمات أعاظم علماء الإمامية بيقفوا عن بعض الروايات ويقولون لا أستطيع أن أتحدث شيء، هذه من المتشابهات، نرجع علما إلى المعصوم عليه السلام. بينما بتلاقي عالم جليل تاني يعلق على الرواية بكلمتين ثلاثة بأن الرواية فيها من الأسرار ترتبط بشيء. إن شاء الله نصل إلى محله ونشير إشارات حتى نوسع دائرة معلوماتنا. أما بالنسبة إلى تفسير الميزان، بالطبع المعروف المشهورة الموجودة على الإنترنت جزء 12، هي الطبعة الأعلمي القديمة، مش الأعلم الجديدة، وقصدي جديدة مش المطبوعة من سنتين ثلاثة، جديد المطبوعة من 20 سنة يعني، و25 سنة. طبعا القديمة يعني قبل شي 30 سنة، هي المشهورة بإيران بالزمانات إسماعيليان صورها. فعم بقرأ منها جزء 12 صفحة 371، وهي الموجودة عادة على الإنترنت أو بالبرامج نور. قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة 1، والموعظة الحسنة 2، وجادلهم بالتي هي أحسن. لا شك في أنه يستفاد من الآية أن هذه الثلاثة، الحكمة والموعظة والمجادلة، من طرق التكليم. كيف تحكي مع العالم، خاصة نحن ندرس علم كلام، أنه بتناسب عبارة التكليم، من طرق التكليم والمفاوضة. فقد أمر يعني الله تبارك وتعالى بالدعوة بأحد هذه الأمور، فهي من أنحاء الدعوة وطرقها، وإن كان الجدال لا يعد دعوة بمعناها الأخص. قد يعد دعوة بالمعنى الأعم، الدعوة بالمعنى الأخص تأتي وتدعو شخص إلى شيء، فالجدال دعوة بالمعنى الأعم. خب جيد، تفسير العلامة الطبطبائي لا يعتمد كما ذكر هو بمقدمة المجلد الأول، ذكر مقدمة من شي 20 صفحة بأني أعتمد لا أعتمد لا على مقدمات فلسفية، لا أعتمد على أمور كلامية، لا أعتمد، أعتمد إذا في لغة عربية أو إذا في مقدمات بديهية. ولذا على طريقته وردت كلمات في الآية تحتاج إلى معرفة المعاني منها، مش الاصطلاحات، مش كلمة مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، خذ اصطلاحا الحكمة المراد منها الفلسفة، الحكمة العملية، الحكمة النظرية، ولذا لا يقول هكذا. ولذا ذهب إلى المعنى اللغوي فقال وقد فسرت الحكمة كما في المفردات للراغب الأصفهاني بإصابة الحق، طبعا بطبع تأني اشتباه إصالة باللام، بإصابة الحق بالعلم والعقل والموعظة، كما عن الخليل في كتاب العين بأنه، ما هي الموعظة؟ التذكير بالخير فيما يرق له القلب، والجدال كما في المفردات بالمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. فسرت ثلاث كلمات، يعني ثلاث أنحاء الدعوة، تفسيرين من مفردات الراغب وتفسير من كتاب العين لخليل الفراهيدي. ثم يقول والتأمل في هذه المعاني يعطي، التأمل في المعاني اللغوية يعطي أن المراد بالحكمة والله أعلم الحجة التي تنتج الحق الذي لا مرية فيه ولا وهنة ولا إبهام، هذا بالنسبة للحكمة. والموعظة هو البيان الذي تلين به النفس ويرق له القلب لما فيه من صلاح حال السامع من العبر، أنا في كلمة هون تركتها، من العبر وجميل الثناء ومحمود الأثر ونحو ذلك. والجدال هو الحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه من غير أن يريد به ظهور الحق. بالمؤاخذة، يبدو كلمة بالمؤاخذة متعلقة بكلمة قبل شي عشر كلمات، يعني بالسطر السابق بالحجة، يعني الجدال هو الحجة بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو والناس، يعني اللي بيتسلموا الخصم، مقدمة بيقبل فيها الخصم وبيقبلوها الناس، هذا الجدال، بيستعمل مقدمة الطرف الثاني بيكون بيقبلها والناس، أو يتسلمه هو وحده الطرف الثاني فقط في قوله أو حجته. بعد ما شرح، بعد ما اعتبر أن هذا التأمل في هذه المعاني يعطي أن هذه المفردات الثلاث بهذه المعاني، قال فينطبق ما ذكره تعالى من الحكمة والموعظة والجدال بالترتيب على ما اصطلحوا عليه في فن الميزان بعلم المنطق، بالبرهان والخطابة والجدل. إذن الحكمة يعني برهان، موعظة يعني فن الخطابة، وجادلهم بعد وصناعة الجدل. هون لاحظوا السيد العلامة تدقيقه بالآيات الكريمة قداش لطيف، يقول غير أنه سبحانه قيد الموعظة بالحسنة. شو قال؟ أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة، قيد، ما قال والموعظة وسكن، قيد الموعظة بالحسنة. والجدال ما قيدوا بالحسن، قيدوا بالأحسن، والجدال بالتي هي أحسن. طب على ماذا يدل هذا؟ يقول ففيه دلالة على أن من الموعظة ما ليست بحسنة، لإذا كان قيد احترازي حسنة يعني في موعظة ليست بحسنة. ومن الجدال يعطي، ومن الجدال ما هو أحسن وما ليس بأحسن ولا حسن، يعني في جدال لا حسن فيه، وفي جدال حسن، وفي جدال أحسن. والله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة، ومن الجدال بأحسنه. ثم يقول ولعل ما في ذيل الآية من التعليل بقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يوضح وجه التقييد، يعني لماذا قيد الله؟ عم بيقول ذيل الآية التعليل، لماذا قيد الموعظة بالحسنة؟ فمعناه أنه سبحانه أعلم بحال أهل الضلال في دينه الحق، وهو كذلك كما ورد في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذن هو أعلم بحال أهل الضلال في دينه الحق، وهو أعلم بحال المهتدين فيه، فهو يعلم أن الذي ينفع في هذا السبيل، يعني في سبيل الدعوة، هو الحكمة، الحكمة لم تقيد بشيء، والموعظة الحسنة هي التي تنفع في طريق الدعوة، والجدال الأحسن لا غير. ثم يقول: والاعتبار الصحيح، يعني إذا تأملنا نحن وفكرنا أيضا الاعتبار الصحيح يساعد على هذا الأمر، والاعتبار الصحيح يؤيد ذلك، فأن سبيله تعالى هو الاعتقاد، سبيله يعني طريقته، فأن سبيله تعالى السبيل الذي يسلكه جل وعلا هو الاعتقاد الحق والعمل الحق، أو سبيل الوصول إليه هو الاعتقاد الحق والعمل الحق. ومن المعلوم أن الدعوة إليه بالموعظة مثلا، طبعا العبارة فيها إرباك بالعربي، لحقرأ لكم إياها وقلكم شو المراد، لأنه بالمقطع اللي بعده بيوضح المراد، يتضح المراد. ومن المعلوم أن الدعوة إليه بالموعظة مثلا ممن لا يتعظ بما يعظ به دعوة عملا إلى خلاف ما يدعو إليه القول. شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا شخص يذهب ويعظ الناس، يعظهم بالقول بكلام حلو، القول يدعو إلى الحق، لكن عمله ليس عمل بالحق، يعني لا يقول بما يعمل ولا يعمل بما يقول، فهذا الشخص سيكون عمليا دعوته العملية إلى خلاف ما يدعو إليه باللسان، ولذا سيعتبر أنه مثل هذا الشخص بعد قليل من الموعظة غير الحسنة. شو هي الموعظة غير الحسنة برأي سيد العلامة؟ هي موعظة ممن لا يتعظ. لذا برجع بقرأ العبارة: ومن المعلوم أن الدعوة إليه بالموعظة مثلا ممن لا يتعظ بما يعظ دعوة عملا، دعوة عملية إلى خلاف ما يدعو إليه القول. هذا بالنسبة للموعظة. والدعوة ثم يأتي إلى المجادلة، مجادلة بالتي هي أحسن، بيحكي أول نقطة: والدعوة إليه بالمجادلة مثلا بالمسلمات الكاذبة. لنفترض في طرف تاني قدامي في مقدمة كاذبة، أصلا مقدمة غير صادقة، فيني أثناء الجدال اتمسك بمقدمة كاذبة بس حتى افحم الخصم؟ سيد العلامة بيقول له ما فيك إلا بصورة واحدة بس إذا كان في مقام المناقضة، وبكررها هذا المطلب بكرره مرتين، بس إذا مش في مكنت مقام المناقضة، يعني في المناقضة يعني عم تنقض له قوله، عم تنقض له قوله، يعني تمسك بالمقدمة هو لإثبات شيء بتقله أنت، وبناء على نفس المقدمة يلزم نقيض قولك. أما بغير هالصورة فيني اتمسك في مقام المجادلة بمقدمة كاذبة؟ بقول أبدا، لأنك تريد أن تحيي حق بإماتة حق أو بإحياء باطلا، لأنه عم تتمسك بمقدمة كاذبة لتصل إلى حق، فأنت تحيي حق عن طريق أمر باطل. يقول: والدعوة إليه بالمجادلة مثلا بالمسلمات الكاذبة التي يتسلمها الخصم لإظهار الحق، هذا شو اسمه؟ إحياء لحق بإحياء باطل، وإن شئت فقل إحياء حق بإماتة حق، بس بصورة واحدة، إلا أن يكون الجدال على سبيل المناقضة، يعني عم تنقض له كلام. بناء عليه ومن هنا يظهر أن حسن الموعظة إنما هو من حيث حسن أثره في الحق، قديش بأثر بالحق الذي يراد به، بأن يكون الواعظ نفسه متعظا بما يعظ. إذن السيد العلامة يقول: الموعظة الحسنة المأمورين فيها هي الموعظة التي كيف تصدر ممن هو متعظ، ويستعمل فيها بضيف من الخلق الحسن ما يزيد في وقوعها من قلب السامع موقع القبول، فيرق له القلب، لأن الهدف من الموعظة هذا والخطاب، ويقشعر به الجلد ويعيه السمع ويخشع له البصر، ويتحرز المجادل بعد أن انتهى من الموعظة، بيرجع مرتين للمجادل، ويتحرز المجادل مما يزيد في تهييج الخصم على الرد والعناد، بيتجنب كل شيء ممكن يخلي الطرف الثاني يتشنج بتعبيرنا، هو عبر تهييج الخصم، بيخليه يغلي، ويتحرز المجادل مما يزيد في تهييج الخصم. تهييج الخصم على ماذا؟ على الرد والعناد وسوقه إلى المكابرة واللجاج. تخيل أنت مثلا كمثال عم تحكي مع طرف يتبع أكس من الناس، بتقوم أنت بتلعنله ذلك الأكس، وما أكثر أحيانا نقع فيها ونغتر بأنفسنا، أو بتعرض فيه خي ما بتلعنه، بتعرض فيه بلا فهم بلا كذا، هذه كله تسوق إلى المكابرة واللجاج. وأيضا يقول ويتحرز المجادل عن هذه وهذه واستعمال المقدمات الكاذبة كما قال قبل قليل، وإن تسلمها الخصم، حتى لو المقدمة الكاذبة بسلم فيها الخصم إلا في المناقضة، ويحترز سوء التعبير والإزراء بالخصم وبما يقدسه من الاعتقاد والسب والشتم وأي جهالة أخرى، فإن في ذلك سلوك هذه الطرق إحياء للحق بإحياء الباطل، أي إماتة الحق كما عرفت قبل مقطعين. والجدال أحوج إلى كمال الحسن من الموعظة، لأن الجدال مع طرف معاند مع خصم، بالموعظة فيش خصم، في إرشاد في خطابه، ولذا الجدال يحتاج إلى مرتبة من الحسن أعلى من الموعظة، ولذا قيد في القرآن بالتي هي أحسن. والجدال أحوج إلى كمال الحسن من الموعظة، ولذلك أجاز سبحانه من الموعظة حسنتها، ولم يجز من المجادلة إلا التي هي أحسن. جيد، هذا لاحظوا، يعني أحيانا نحن ما نفكر بطريقة المنطق، جدل وخطابة ومش عارف شو، ما نلتفت لهذه النكات الصغيرة التي يحث عليها القرآن وبشجع عليها القرآن وبتعبير السيد العلامة، لأن الله تبارك وتعالى الذي يعلم الضالين ويعلم المهتدين يعرف الطريقة التي تؤثر بهم. بعد ذلك ينتقل إلى نقطة صغيرة أيضا لطيفة جدا ترتبط به الترتيب بين هذه الثلاثة، لماذا رتبت الحكمة بعد ذلك الموعظة بعد ذلك الجدال؟ يقول باعتبار سعة الأفراد، مش باعتبار الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، لأن الحكمة لم تقيد فتشمل أوسع دائرة، الموعظة قيدت بالحسنة فخرجت الموعظة غير الحسنة، الجدال قيد بالأحسن فخرج الجدال غير الحسن والجدال الحسن، فأفراد الحكمة أوسع من أفراد الموعظة، أفراد الموعظة تشمل أكثر من أفراد الحكمة. يقول لأجل هذا حصل الترتيب باعتبار الأفراد، لأنه إذا مش باعتبار سلوك الطريق، بعد شوي لح يحكي طب الطريق شو، ما هو الذي نسلكه؟ لأجل ذلك عم بقرأ، لأن مهمة هذه النكتة، هي توطئة لما سيقوله بعد قليل سيتضح. ثم أن في قوله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أخذا بالترتيب من حيث الأفراد، عم بيرتب من حيث الأفراد، الحكمة لم تقيد فتشمل كل أفراد الحكمة، ما عم بيحكي بالنسبة لتلك، كل أفراد الحكمة، بعض أفراد الموعظة، بعض أفراد الجدال، فلذا قيدت من حيث الأفراد. هذا المقصد، مش أنه في مقام مقايسة هذه مع هذه، بالترتيب من حيث الأفراد، والدليل على ذلك إدامة شرحه. فالحكمة مأذون فيها بجميع أفرادها، والموعظة منقسمة إلى حسنة وغير حسنة، والمأذون فيها منهما هي الموعظة الحسنة، والمجادلة منقسمة إلى حسنة وغير حسنة ثم الحسنة إلى التي هي أحسن وغيرها، والمأذون فيها منها التي هي أحسن. والآية ساكتة عن توزيع هذه الطرق بحسب المدعوين. الآن إذا في أشخاص قدامنا أي طريق نستعمل؟ يقول الآية ساكتة ما عم تحكي. والآية ساكتة عن توزيع هذه الطرق بحسب المدعوين بالدعوة. فالملاك، ما هو الملاك باستعمال أي طريق؟ يقول فالملاك في استعمالها من حيث المورد، من حيث المورد يعني بحسب المدعو، حسن الأثر وحصول المطلوب وهو ظهور الحق، يعني متروك للداعي أن يشخص أي طريق من الطرق الثلاثة يسلكه، يكون أكثر إيصالا إلى ظهور الحق. فمن الجائز أن يستعمل الداعي اللي عم يدعو في مورد جميع الطرق الثلاثة، جميع الطرق الثلاث، وفي آخر طريقان أو طريق واحد حسب ما تستدعيه الحال ويناسب المقام. جيد، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. أنتقل إلى المطلب اللي أشرت له قبل قليل، ليش أنا ذكرته قبل شوي بيّن كأنه بيجي بعدين. هذا المطلب يرتبط بالاعتماد على الروايات، مطلب على حدة له ارتباط بالمنهج، لكن حبيت أفصله لأنه في شوية كلام بحاجة نسلط الضوء عليه. جيد، بداية تنبيه صغير، لا إشكال ولا ريب أن العمل بالروايات في الأحكام الفرعية، بالأحكام الفرعية محله علم أصول الفقه، والأخوان مر معه أصول المظفر، تكلم بكلام كتير حلو بما يناسب أصول المظفر بالجزء الثالث من الكتاب. قبل أن أقول ماذا ذكر، خلينا هيك نفهرسهم أمقتهم نقاط. يعني أول شيء بيحكي كلمتين صغار ما لح أحكي شيء، هذا مطلبه أصول الفقه، لكن فقط حتى نسلط الضوء. بالأحكام العملية لا إشكال ولا ريب في جواز العمل بالخبر المفيد للعلم، مثل ماذا؟ كالخبر المتواتر، هذا سلموا فيه، ما في خلاف عند أحد. ماذا بالنسبة لخبر الواحد؟ هناك كلام طويل عريض، إله أول بس إله آخر إن شاء الله. الدعية الإجماع على جواز العمل بخبر الواحد، ممن؟ من شيخ الطائفة وغير الشيخ الطائفة على جواز العمل، والدعية إجماع بالمقابل، راجعوا اللي عم بذكره موجود بأصول المظفر، من السيد المرتضى وغير السيد المرتضى على عدم جواز العمل بخبر الواحد. وبالتالي وقع العلماء في حيص بيص كما يقولون، باعتبار السيد المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي توفى 460 للهجرة، السيد المرتضى قديش؟ 426 يمكن، مش عارف بالحدود، الشيخ المفيد 413، هو يمكن شيء 426 استاذه، هو كيف يدعي الإجماع؟ معقول ما بيعرف رأي استاذه فضلا عن رأي البقية؟ ولذا ذكرت توجيهات انه شو بنعمل بهذين الإجماعين. هيدي اطلالة صغيرة على مسألة خبر الواحد في الأحكام الفرعية، نتركه على جنب، نرجع لي فيما يرتبط بالأمور العقائدية. بالوصول العقائدية أقول أولا، أول نقطة بدي أحكي فيها فيما يرتبط، نحن أصمنا سابقا الشيخ الأعظم أصم أصول العقائدية، أصول الدين، العقائد، ما شئت فعبر. جيد، الفقه الأكبر البعض بيسمي، قسمه إلى قسمين، قسم تجب المعرفة مطلقا، وقسم تجب المعرفة إن حصل العلم، مشروط بحصول العلم. أبتدأ بالقسم الأول، منبلش بالقسم الأول، ما تجب المعرفة فيه مطلقا. أول نقطة، هذا لا يصح كنتيجة، لا يصح العمل والاعتماد على الخبر غير القطعي. هلأ الخبر القطعي شو تترك لي بعد شوي هلأ بحكي عنه. فإذا أول نقطة منقول الخبر غير القطعي لا يصح الاعتماد عليه. شو الدليل؟ الدليل مر مبارح كلمتين من السيد الخوي، شو كانوا؟ لأن المطلوب المعرفة ولا يصدق على الظن أنه معرفة، صح؟ بس حتى نتذكر شغلة، بس للتذكرة إلنا حتى نوسع دائرة المعلومات ولو تقدم سابقا، نحن مر معنا نحن وعم نقرأ عبارة الشيخ الأعظم، مرت معنا ما حكاه العلامة صفحة 555 في النهاية عن الأخباريين، كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول. هلأ هون بطبعة مجمع الفكر حاطين تحت نهاية الوصول مخطوط، يبدو لما حققوا الكتاب ما كان بعده مطبوع، لأن الكتاب بعد ذلك مطبوع طبعته مؤسسة الإمام الصادق تابع للشيخ السبحاني موجود هناك. رجعت المطلب أنا موجود بجزء 3 أظن صفحة 403. حكاه العلامة في النهاية عن الأخباريين من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الأحد. هذا بحثنا جيد، بس بعد عندي ما انتهت. وأيضا نقل قرأنا العبارة وحكاه الشيخ في عدته، عدة الأصول أو العدة في أصول الفقه، في مسألة حجية أخبار الأحد عن بعض غفلة أصحاب الحديث. هلأ شو المراد من الغفلة أصحاب الحديث؟ رينا عبارة الشيخ سابقا. هذا كان القول الخامس أخواننا الكرام. القول السادس إريناه بعد ما انتهت الأقوال الستة في شيء سابقا أني ما قريته، هلأ بدي أقرأ لأنه في إشارة صغيرة لشيء نكتة. شو بيقول المصنف يعني الشيخ الأعظم؟ يقول بعد ما بيذكر الأقوال الستة يقول انتبهوا جيدا انتبهوا جيدا: ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح. محل الكلام غير منقح. طب شو منساوي؟ فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها، فنقول مستعينا بالله إن مسائل أصول الدين. بعد ذلك ذكر العبارة اللي بيقول مسائل الدين أصول الدين تنقسم إلى قسمين. جيد، أقول: واحد، عبارة العلامة وعبارة العدة بحد نفسها إذا ننظر لها فيها ظهور أول بدوة على أنه الأخباريين وغفلة أصحاب الأحاديث اعتمدوا على الخبر الواحد في أصول الدين في كلا القسمين، في كلا القسمين. لأنه نحن كلامنا الآن وين؟ قلت أول شيء بيحكي عن القسم الأول. بس عبارة الشيخ الأعظم هلأ رقم 2، عبارة الشيخ الأعظم بده يقول كأنه اللي بده يقلنا إياه أو لا أقل اللي أنا فهمته منه أنه ترى انتبهوا الآغيون كلام غير واضح. صح قالوا أصول الدين، بس هل قصدهم كل أصول الدين أم بعض أصول الدين؟ كلامهم غير منقح. جيد، ليش عم أقول هيك؟ فقط لأجل شيء صغير، أنه قد يأتي شخص ويقول يستفاد من كلام الشيخ الأعظم بأنه ما فينا ننسب 100% إلى أن الأخباريين اللي حكى عنهم صاحب النهاية العلامة ماذا؟ اعتمدوا على خبر الواحد في كل أصول الدين حتى بالتوحيد. ليش؟ لأنه احتمال يكونوا هن من هذه الجهة، إذا بدنا نعبر تعبير أصولي معاصر، ليسوا في مقام البيان أنه من ناحية كل أصول الدين أم بعضها. هذا اللي عبر عنه الشيخ الأعظم أنه غير منقح، كلمة صغيرة من الشيخ الأعظم بس بتخلينا ننتبه ونلتفت لها النقطة. جيد، إذن الخلاصة ما زال الكلام في القسم الأول من الاعتقاديات. بالنسبة للقسم الأول من الاعتقاديات، أول نقطة، هل يجوز الاعتماد على الخبر الواحد؟ هلأ سواء الأخباريين عبارة مطلقة أم ليست مطلقة، المستفاد من كلمات الأغيون المعروف والمشهور أبدا بأصول الدين. هلأ شذة، شذة اسمه شذة يعني قول شاذ، لا يصلح أن يكون قولا معتدا به. لماذا؟ لدليل صغير، قد يكون في أكثر من دليل بس عبارة صغيرة ذكر السيد الخوئي حتى نذكر دليل ذكره أحد الأعلام، ما نطلع دليل من جيبتنا. دليل ذكره السيد الخوئي بأن هذا القسم مطلوب فيه المعرفة، والمعرفة لا تصدق على الظن. طيب سؤال، هل يجوز الاعتماد في هذا القسم الأول على الروايات المفيدة للعلم كالخبر المتواتر؟ كالخبر المتواتر
شو عن المستفيد؟ شو عن المستفيد يعني الأخبار المستفيضة؟
أنا قسمت سيد، قسمت إما علم أو غير علم. مستفيد يدخل دم الخبر مستفيد
ولو على مستوى الشخصي،
إذا كان يعتبر مفيد للعلم علم. هلأ خليناها إذا مفيد، ليش؟ لأنه المطلوب بالمعرفة العلم. فإذا يعتبر الاطمئنان مفيد للعلم، ولذا أنا عبرت مرتين قلت كالمتواتر، تعمدت تقول كالمتواتر، ما قلت المتواتر، لأنه إذا كان خبر محفوف بقراء مفيد للقطع بصير خبر مش واحد، بصير خبر مفيد للقطع، ما اسمه متواتر بس مفيد للقطع. طبعا 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 عم نحكي بده يحصل العلم ليس مطلوب المعرفة. إذا حتى الاطمئنان.
السؤال
دكتور، تفضل سيد.
شيخنا الكريم، بخصوص من قال بأنه يجب في العقائد أن نأخذ بالخبر كما تفضلتم القطعي، يعني ومنه المتواتر قطعا، يعني صحيح؟ جيد، هم قالوا بأن المتواتر، الخبر المتواتر ليس في حد ذاته حجة، إنما حجيته تأتي بما يوجب حصول الإطمئنان في النفس. على هذا شيخنا، أليس من المفروض أنه يقولون لا، في العقائد يجوز الأخذ إذا بكل خبر يحصل منه إطمئنان حتى لو كان خبر أحد، وبالتالي يلزم من إذا حتى في العقائد يجوز الأخذ بخبر الأحد إن كان بشرط يوجب حصول إطمئنان.
يعني هذا قلته، قلت الخبر المفيد للعلم كالتواتر. ليش الآن قلت لأنه قد يكون خبر واحد محفوف بقراء موجب للقطع. لنفترض أني زرارة، سمعت من زرارة، زرارة مباشرة خرج من عند الإمام التقيت فيه على الطريق، فقال لي زرارة، وأني بعرف زرارة وجلالة شأنه ومقدار ضبطه وفقاهته، وبعدها ما في فترة زمنية لأحتمل النسيان، فبصير احتمال الخلاف ضئيل جدا 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 إلى درجة أقطع من قول زرارة، بصير قول زرارة بالنسبة إلي كأني سمعت من الإمام. فلذا حتى ما نفوت بالتسمية إنه هذا اسمه تواتر أو منشأ التواتر، حجية العلم بالتواتر، هل هو رأي المشهور ولا رأي الشهيد الصدر مثلا يلي هو تراكم الاحتمالات، ما دخلني فيه كله هذا الكلام. إن أفاد الخبر العلم جاز الاعتماد عليه، جيد، لكن بشرط ما يكون في محظور الدور. تواتر عن الإمام الصادق مثلا أنه هو الإمام، أو تواتر عن الإمام الصادق بأن النبي صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله هو نبي مرسل، ولما لا يصح، أو رواية مرتبطة بالمبدأ بالله عز وجل، هل يمكن الاستناد إليها لإثبات المبدأ؟ فإذا إلا إذا لزم محذور الدور. أما إذا كان لا يلزم محذور الدور، مثل شو مثلا، مثل مثال ذكره السيد الخوي بالجلسة الماضية، تواتر بالنسبة للمعاد الجسمان، تهينا المعاد الجسماني من المعارف من القسم الأول، وبما أنه الاعتماد على الروايات لإثبات المعاد الجسماني لا يلزم منه أي محذور، لأنه ثبت وجود الله وثبتت حجية النبي وثبتت حجية المعصوم وثبتت حجية قوله، فبسمع منه فيثبت المعاد الجسماني فنعقد القلب من دون أي محذور، وهكذا أنتهي.
الإطمئنان
شو سيد؟
تقصدون بالعلم هنا الإطمئنان؟
نقصد بالعلم، لكن هني ما ذكروا، يعني هني ما قالوا انه العلم بما يشمل الاطمئنان ولا لا يشمل الاطمئنان. خلي هيدا مسألة الاطمئنان ترك علامة استفهام لنفكر فيها. الاطمئنان شو هو؟ الاطمئنان هو العلم العرفي، يعبر عنه علم، يعني العرف بيعبروا عنه شو؟ بالعلم. اصلا لا يحتملون، يعني لا يلتفتون الى الخلاف، لانه لو التفتوا الى الخلاف لا تطمئن النفس. فالاطمئنان سمي لأنه موجب الاطمئنان الشخصي للنفس، فهو علم عرفي. فإذا خلينا نقول هيك قضية شرطية، إذا العلماء اللي قالوا بالقسم الأول يشترط العلم، مقصد ما يشمل العلم العرفي فبيشمل الاطمئنان. أما إذا كان أظن خصوص العلم القطع الذي لا يحتمل ولو احتمال بسيط للنقيض فلا يشمل الاطمئنان. لكن فعلا هيدي النقطة بالمقدار اللي شفته لم ما حطوا ايدن عليها، يعني حتى ما نحكي شيء انا من عندي هلا وافتح نفتح باب، عرفت شو قصدي، ممكن يودينا على احتمالات، فبنذكرها بنحو القضيه الشرطيه بيكون افضل. النقطه الثانيه، بعد ما حكينا عن القسم الاول من العقائد ناتي الى القسم الثاني من العقائد. ما هو القسم الثاني من العقائد؟ الامور التي يجب عقد القلب عليها ان حصل العلم. هذه الامور هل يجوز الاعتماد فيها على الخبر الواحد أم لا؟ فيه اختلاف بين العلماء. نعم، لعل المعروف أنه لا يصح الاعتماد حتى في هذا المورد على الخبر الواحد. قال شيخنا صفحة 556، الشيخ الأعظم بكتاب الرسائل بينقل عبارة للشهيد الثاني في كتابه المقاصد العلية في شرح الألفية. هذا الكتاب قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم، ماذا قال؟ وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا. وماذا يعني مطلقا؟ هو شرحه، قال وإن كان طريقه صحيحا، حتى لو سنده صحيح ما فيك تعتمد. لماذا؟ لأن خبر الواحد ظني، هذه مشكلته. وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية؟ انتهت عبارة الشهيد الثاني. إذن الشهيد الثاني في المقاصد العلية عبارته واضحة جدا. نعم،
حتى لو أوجب حصول الاطمئنان في النفس
ظني سيد، لأن خبر الواحد ظني. الاطمئنان إن نتركه، مش عم بيحكوا عنه الاطمئنان، الاطمئنان ما جابوا سيرته. هو المتأخرين صاروا يحكوا عن الاطمئنان الذي هو علم عرفي، ممكن يكونوا المتقدمين أدخلوا الاطمئنان بالعلم لأنه علم عرفي. فإذا علل بظني لأن خبر الواحد ظني. الرسائل جزء أول 556، مقاصد العلية هلا أدمي أهلين هون صفحة 25 بالتحقيق.
المراد ظنية الدلالة.
ليش ظنية الدلالة؟ خبر الواحد ظني، ظني الصدور.
الصدور عم نحكي نحن أنه حتى لو كان صحيح فرض، المفروض أنه فرضا إذا كان صحيح.
سيد عم بحكي سيد عم نحكي عن خبر الواحد، ما عم نحكي لا عن سند قطعي ولا قرآن. خبر الواحد، خبر الواحد شو يعني؟ سواء كانت دلالته قطعية أم دلالته ظنية، خبر الواحد يعني ظني الصدور. هل يجوز الاعتماد؟ لا، لأنه ظني الصدور. أما الدلالة بحث ثاني. نعم بالدلالة، انطر لي رح يجي بعد شوي عندما أقرأ عبارة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم وسع البحث، الآن الكلام عن خبر الواحد حتى لو كانت دلالته قطعية، لكن خبر واحد. إذن الشهيد الثاني من القائلين بدرس قاطع بأن خبر الواحد في باب الاعتقاديات القسم الثاني لا يجوز الاعتماد عليه. وظاهر الشيخ في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين، هي عبارة تكملة عبارة الشيخ الأعظم ولو بيشبه قبل صفحتين. وظاهر الشيخ في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الأحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث. إذن شو عم بيقول الشيخ الأعظم؟ يستفاد من كلمات شيخ الطائفة بأن من المتسالم عليه عدم اعتماد خبر الواحد في أصول الدين، اللهم إلا بعض غفلة أصحاب الحديث. إذن إلى الآن شو عمل الشيخ الأعظم؟ نقل عبارة الشهيد الثاني ونقل عبارة لشيخ الطائفة تفيد بأن عدم العمل من المسلمات. رجع أكمل وقال وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا. رجع وسع البحث، قال كل من قال بأصول الفقه بعدم جواز العمل بخبر الواحد فبالأولوية لازم هون شو يقول؟ بعدم جواز العمل. ولذا أكمل الشيخ الأعظم على طريقته في مقام عرض من يقول ومن لا يقول، وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الأحاد في أصول الفقه. بعد ما ذكر العرض الشيخ الأعظم، إذن إلى الآن شو عملنا نحن ما شيخنا الكرام؟ إلى الآن نقلنا قول المنع، لأنه قبل شوي شو قلت في القسم الثاني من العقائد؟ قلت يوجد اختلاف، إذا يوجد اختلاف يعني هناك من منع وهناك من جوز. من منع؟ شهيد الثاني بعبارة واضحة في المقاصد العلية، الشيخ الأعظم بل ظاهر منه المتسالم، ابن إدريس، وكل من قال في أصول بالأحكام الفرعية بأن خبر الواحد ليس حجة، يلزم أن يقول هون أنه أيضا ليس حجة. هذا كله في مقام المنع. طيب سؤال، من الذي جوز اعتماد على خبر الواحد بالعقائد؟ في عندنا حدا؟ أنا اقرأ الاثنين. الأول الشيخ الأعظم نفسه بعد ما بيذكر هذا المطلب يقول لكن يمكن أن يقال إنه إذا حصل الظن من الخبر، إذا حصل الظن من الخبر باعتباره ظني الصدور لح يحصل الظن، فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر، إن أرادوا ماذا؟ عدم تصديقه علما أو ظنا، فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه. يعني شو عم بيقولون؟ عم بيقولون إذا قصدكم أنتوا أنه مش لازم يصير في بقلبك ظن أو ما لازم يحصل العلم، بقول هذه أمور تكوينية، حصول الظن وعدم حصول العلم هذه أمور تكوينية لا يتعلق بها أمر نهي، بتحصل بعبارة أخرى تكوينية قهرية. فعدم حصول الأول كحصول الظن قهريا لا يتصف بالوجوب وعدمه. أخي خبر، وقد يكون خبر ضعيف، هلأ واحد قد يكون مجهول قوله مش حجة، بس بيجي بيخبرني خبر ها بيسبب لي 70% بقلبي، هذا قهريا ولو كان ليس بحجة، قد يكون العكس. هذه الجملة أريد أني ما لها دخل بالمطلب، الذي له دخل بالمطلب من الآن، وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات، لأنه بالبداية شو قال؟ الاعتقاديات كلها ما هو المطلوب بها؟ التدين. وسابقا عبارة اللي قريناها اللي قسم إلى قسمان، قال إن مسائل أصول الدين وهي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين. وإن أرادوا التدين به، هذا بحثنا التدين والاعتقاد، وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد. هاي العبارة شوي مهمة ترى. سيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعاصر الله يطول بعمره عنده تعليق على الرسائل، تعليق مفصل لست مجلدات، هنا يعلق، هنا عنده هاي التعليق، يقول اقراها لأن بتوضح كلمة الاعتقاد. يقول المراد من كلمة الاعتقاد العلم أو الظن، مش الاعتقاد بالمعنى اللي بنعرفه، لأنه الاعتقاد بالمعنى اللي بنعرفه هو نفس التدين، فكيف بيقول التدين شو بمجرد الاعتقاد، قصده بمجرد العلم أو الظن. نص عبارة السيد محمد سعيد في التنقيح يقول مراده بالاعتقاد هنا العلم أو الظن أو ما يلازمهما هذا الشاهد لا عقد القلب، فإنه عقد القلب عبارة أخرى عن التدين. هذا شو بيخلينا ننتبه أنه كلمة الاعتقاد أحيانا تطلق بمعنى عقد القلب وأحيانا تطلق بمعنى العلم. هلأ هون قرينته متصلة لأنه جعل مقابل للتدين ولذا علق وقال العلم. فإذا وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد، إذا أرادوا هذا كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به مستشهدا على ذلك بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آخر الآية. الآن جواب إن لقبل أربع تسطر، وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه، انتبهوا، فلا مانع من وجوبه، لا مانع من وجوب التدين، مع أنه خبر واحد أفاد الظن، هو قال إذا حصل الظن من الخبر، يقول لا مانع من وجوبه. نعم خبر واحد صحيح دل على مطلب مرتبط بتفاصيل البرزخ، هل يجب أن أتدين وأعقد القلب استنادا إليه؟ يقول فلا مانع من وجوبه، يعني من وجوب التدين في مورد خبر الواحد، بناء على أن هذا نوع من عمل بالخبر، مع عقد القلب نوع من أنواع العمل. شو بده يقول؟ بده يقول أن هذا عمل جوانحي، مش دايما يشترط بالعمل أن يكون عمل شو جوارحي، كالصلاة التي هي عبارة وكالطواف هي أعمال جوارحية، ما هذا عمل بالخبر، غاية الأمر عمل جوانحي وهو التدين. فإن هون انتبهوا منيح، هذه الفتوى وهذا التعليل اللي حقرأ الآن، فإن ما دل على وجوب تصديق العادل بأدلة حجية الخبر اللي درسناها لا يأبى الشمول لمثل ذلك، يعني أدلة حجية الخبر لها من السعة لكي تشمل موارد الاعتقاديات هذه. هون عنده تعليق السيد محمد سعيد، شو بيعلق؟ يعني يشير إلى رواية تكون شاهد على المدعى، يقول نص كلامه كأنه يريد مثل ما روي من قوله عليه السلام: اعتمدا في دينكما على كل مسن، اعتمدا في دينكما. الدين بلا إشكال بيشمل الأصول، بيشمل هذا القسم. اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا، يعني مقبع أسنانه، ها من له حدث مقبع أسنانه بحبنا وبعلومنا. يقول هذا الخبر فإنه شامل للاعتقاديات، ومثله كثير من روايات خبر الواحد. انتهى التعليق من سيد محمد سعيد. أنا أضيف رواية صغيرة تأييدا لكلام سيد محمد سعيد، الرواية المشهورة أظن رواية عبد العزيز ابن المهتدي لما بيسأل الإمام رضا عليه السلام: أيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ شو قال؟ أخذ عنه معالم ديني. ومعالم الدين بلا إشكال تشمل أيضا هذه. ولذا نعم، جملة من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر صالحة للشمول لهذا القسم.
الرواية اللي
ذكرتوها
هلا تعود يونس،
ايه
بيشمل القسم الاول كمان باطلاق؟
نعم، القسم الاول في له مانع، قد يكون مانعه قرينه لبيه تمنع من الاطلاق، لان القسم الاول مطلوب فيه المعرفه والعلم، قد يكون هذا قرينه لبيه على عدم جواز الاعتماد عليه. يعني اطلاقه بدوي، اطلاقه منه فعلي. ثم يقول، هلا بيذكر هون مقطع صغير الشغل الأعظم مش لح اقراه، لح انتقل للمقطع اللي بعده. ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر. انتبه سيدنا، وسع البحث. وما اجمل هالسطر الشيخ سيد ابراهيم، هذا الان سيد ابراهيم سالني عن الظواهر. الكلام في الخبر الواحد، مشكله الخبر الواحد انه صدوره ظني. إجا الشيخ الأعظم قال: إذا كانت المشكلة بالظن، خب تعالوا إلى ظهور الكتاب وظهور الخبر المتواتر. شو الفرق؟ سند معتبر بس ظهور ظني. إذا يجب عقد القلب على العلم، خب الظهور ليس نص وليس صريح. ولذا قال إنه هذا البحث ينبغي أن يشمل. فمن منع من الاعتماد على الخبر الواحد ينبغي أن يمنع من الاعتماد على ظهور الكتاب وظهور الخبر المتواتر، لأن النكتة وحدة. مجرد أنه ذلك ظني سندا، هذا ظني دلالة، هذا الفرق في بحثنا ليس بفارق. فيقول: ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر. العمل وين؟ في أصول الدين. فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظهور عن وجوب التدين بما دل عليه من المسائل الأصولية التي لم يثبت التكليف بمعرفتها. هالعبارة شو قصده فيها؟ يعني القسم الثاني من أصول العقائد هي اللي هو بحثنا، لأنه ما في دليل على وجوب المعرفة. الدليل شو؟ المعرفة إن علمتها، ما في عندنا دليل على وجوب المعرفة مطلقة. إذن فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظهور عن وجوب التدين، يعني عقد القلب، بما تدل عليه من المسائل الأصولية، مع أن ظهورات التي لم يثبت التكليف بمعرفتها. بس ترى عن الشيخ مرتضى الأنصاري الدزفولي عم بحكي هيك. الأغلبية ماذا يقولون؟ ظاهر كلمات ماذا؟ يقول يمنعون، لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها، بهذه الظواهر، ظواهر القرآن وظواهر الأخبار المتواترة في ذلك، يعني في المسائل الأصولية. يعني ظاهر الكثير ماذا؟ بده يكون الخبر قطعي، السند قطعي، والدلالة قطعية حتى يعمل. ثم يقول، طبعا بعد كلمة صغيرة، يقول: ولعل الوجه في ذلك، بيذكر وجه لكلام من منع، وجه لكلام من منع. هيدا الوجه أشكل عليه سيد محمد سعيد الحكيم. الأخوند الخراساني بدرر الفوائد في التعليقة على الفرائد أيضا يشكل على هذا الوجه. يقول له: هيدا الوجه اللي عم تذكره له ليك الجماعة ينافي ما تقدم منك سابقا، ولو كان الآخوند يوافقهم. ما بيوافق الشيخ، بس أشكل على الوجه، لكن تبنى وجه آخر يفيد القوم. على أي حال، هذا كله بالنسبة للشيخ الأعظم. إذن الشيخ الأعظم أول شغلة قبل شاء رأى، بأن أدلة حجية خبر الواحد التي تذكر صالحة للشمول للقسم الثاني بالعقائد. اثنان، المطلب المهم، رأى أن المشكلة مش مرتبطة بس بخبر الواحد، أيضا المشكلة ترتبط بظواهر الأدلة التي سند قطعي كظواهر القرآن وظواهر الروايات. ومع ذلك قال كما قال في خبر الواحد بجواز الاعتماد وبأن دليل حجية خبر الواحد يشمل، قال بأن أدلة حجية الظواهر أيضا تشمل المقام خلافا لغيره. بقي العالم الثاني سيد الخوئي إلى الغد إن شاء الله، الغد الدرسي إذا الله أبقانا أحياء، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.